وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فبحول الله وقوته نشرع في هذه الليلة القراءة والتعليق على أحد الكتب المهمة المتعلقة بأصول الدين، وهذا الكتاب هو كتاب مختصر جدا، وهو سؤال وجواب في أهم المهمات كما قد أعلن عن هذا الدرس. وهذا الكتاب كتاب مختصر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عالم القصيم الذي له المؤلفات النافعة، وقد عرف رحمه الله تعالى بغزارة علمه وحسن تصنيفه للكتب، فلديه المختصرات ولديه المتوسطات ولديه أيضا نوع من المطولات. وهذا الكتاب كما لا يخفى عليكم عبارة عن أسئلة وأجوبة في أصول الدين قرابة 22 سؤالا تقريبا. وموضوع هذه الأسئلة باختصار هو أسئلة وأجوبة في بيان أمور الدين الكلية أو أمور الاعتقاد الكلية التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، وسنمر عليها بإذن الله عز وجل بنوع اختصار وعدم توسع. وكما أعلن في هذه الدورة أو في هذه الدروس ستكون بإذن الله عز وجل القراءة والتعليق في 4 مجالس، وإن كان حق هذه الأسئلة والأجوبة أن يكون فيها نوع من التوسع حتى تفهم وتضبط، ولكن حتى لا تطول المجالس ويمل طالب العلم، فنختصر بإذن الله عز وجل التعليق اختصاراً، ولكن سيكون هناك نوع إجمال في ذكر بعض الفوائد، وإلا فكثير من الفوائد تحتاج إلى تفصيل. ولا بد علينا في بداية مثل هذه الدروس ودائما نذكر ودائما نتدارس أن نتذكر وأن نخلص النية لله عز وجل في حضور مثل هذه المجالس، أن تنوي التعبد لله عز وجل في ذلك. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، بل وأعظم من ذلك ذكرهم الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى. الله عز وجل يذكر الذين يحضرون هذه المجالس في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. ويكفيك يا طالب العلم أو يا حاضر مثل هذه الدروس، بعض الناس قد يحضر حضورا سريعا وهذا الأجر يشمله بإذن الله عز وجل، فكثير من الناس في مثل هذه الأوقات الضيقة تضيع أوقاتهم هباء منثورا، إن لم تكن وبالا عليه في قيل وقال في ديوانيات في أسواق، وهذه حقيقة. ولكن أن يحبس المسلم وقته في سماع العلم، في ضبط العلم، في قراءة العلم، فهو على خير عظيم جداً والواجب عليه أن يرفع يديه إلى الله عز وجل حامداً شاكراً، وإلا فكثير من أصحابك ومن زملائك السابقين وممن تحب بعيدون كل البعد عن مثل هذه المجالس. وتذكروا قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. منه من الله عز وجل أن تجلس مثل هذه المجالس. بعض الناس يريد أن يجلس ولكن لا يستطيع، عنده حواجز، يستحي أن يحضر، ما يعرف كيف يبدأ حضوره لمثل هذه الدروس. كثير ممن يراسلون ونجلس معهم يقول: عندكم دروس، محاضرات، هل هناك شروط، هل هناك كذا، هناك حواجز. أنت بفضل الله عز وجل لو تسمع بمحاضرة في آخر الكويت تذهب لها من غير استئذان، تعرف لا يوجد هناك حواجز. بعض الناس عنده حواجز، يظن أنه لابد تعرف أحد حتى تدخل. لو تعرف ديوانية فيها درس لأحد المشايخ المعروفين تذهب من غير معرفة أحد، تدخل وتجلس مع الحضور وتستمع للمحاضرة وترجع. وغيرك بينه وبين المحاضرات حواجز كبيرة وكثيرة جدا. فتذكر فضل الله عز وجل أن فضلك على غيرك من عباد الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. فنبدأ بإذن الله عز وجل هذه القراءة من هذه الرسالة العظيمة، والتي كما ذكرنا هي عبارة عن سؤال وجواب في أمور الاعتقاد الكلية التي تجب على كل مسلم ومسلمة. واجب عليك هذا السؤال وهذا الجواب، واجب عليك أنك تعرفه وتعتقده وأن تطبقه. وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله عز وجل، ونقسم هذه الأسئلة على المجالس الأربعة في الأسابيع الأربعة بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يريد أن يلخص لك هذه الرسالة تشتمل على ماذا. قال: احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، يعني المعتقد، أمور اعتقادية لابد على الإنسان أن يضبطها وأن يعتقدها وأن يطبقها على نفسه كما سيأتي. قال: تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، لابد أن تعرف، لابد أن يعتقدها المسلم. قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب. لماذا جعلها سؤال وجواب الشيخ؟ قال: لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم. لو واحد سألك الآن سؤال ولم تستطع الإجابة وانحرجت مثلا، أو لا تريد أن تبين للآخر أنك لا تعرف هذا الجواب، ثم يفيدك بالإجابة، أقرب للفهم والضبط والحفظ من أن يطرح عليك المعلومة مباشرة. يعني لو الحين سألت أي واحد سؤال ولم يعرف الإجابة ثم قلت له الإجابة كذا وكذا، هي أضبط للفهم وللحفظ وللضبط من أن أعطيه المعلومة مباشرة. قال: لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. وكانت هذه أيضاً من طرق التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطرح السؤال على الصحابة ثم يجيب الصحابة إما بأنهم يعلمون ذلك أو بالله أعلم. ما أعظم آية يا أبي في كتاب الله عز وجل، ما أعظم سورة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرح. بل جاء جبريل في حديث جبريل المعروف في سورة الأعرابي وكان يطرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة من طرق التعليم والتوضيح والحفظ والضبط هو مسألة السؤال والجواب. إذا جلست مع أهلك مع أولادك اطرح السؤال والجواب، سيكون أضبط للفهم والحفظ والضبط. قال رحمه الله تعالى: السؤال الأول: ما حد التوحيد وأقسامه؟ حد التوحيد يعني ما هو تعريف التوحيد، وما هي أقسام التوحيد؟ سيأتي الشيخ رحمه الله تعالى على معنى التوحيد وعلى تعريف التوحيد وعلى أقسام التوحيد، ولكن هناك بعض القواعد، وإلا فقواعد التوحيد كثيرة جدا، فأنا دونت قبل الدخول أو بعد الدخول في بعض الأسئلة قواعد لو استطعتم كتابتها، أنا كتبتها ولكن سأقرأها عليكم، فاكتبوا ما تستطيعون، وبإذن الله عز وجل إما تأخذون الذي ما دونتوه من الآخرين أو من المحاضرة المسجلة. فهناك بعض القواعد لابد أن تضبط مع فهم هذا السؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حد التوحيد وأقسامه؟ فهناك قواعد متعلقة بهذه المسألة. القاعدة الأولى: التوحيد في الجملة الذي خلقنا الله عز وجل لأجله ينضوي تحت نوعين. شوف التوحيد هذا كله الذي خلقنا الله عز وجل لأجله كله يكون داخل تحته نوعين، وكل نوع من هذين النوعين مقصود للخلق، وهذه مهمة جدا. النوع الأول التوحيد العلمي، والنوع الثاني هو التوحيد العملي. قال الله عز وجل فيما يتعلق بالنوع الأول وهو التوحيد العلمي، يعني الله عز وجل خلق الخلق حتى يعلموا، هذا مهم جدا، وخلق الخلق حتى يعملوا. حتى لما نقول ما معنى التوحيد العلمي، لابد عليك أن تعلم، واجب وجوبا عليك أن تعلم. تعلم ماذا؟ سيأتي الكلام. وواجب عليك أن تعمل، هذا توحيد علمي وهذا توحيد عملي. قال الله عز وجل في التوحيد العلمي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. حتى لو كانت طويلة الآية تكتب بداية الآية ثم بعد ذلك ترجع إلى الآية وتكتبها كاملة. يتنزل الأمر بينهن، تكملة الآية ماذا؟ لتعلموا، حطوا خطوط تحتها. شوف الله عز وجل خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ويتنزل الأمر بينهن، الوحي وكلمات الله عز وجل وغير ذلك، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل خلق الخلق حتى تعلموا أن الله عز وجل قدير، وخلق الخلق حتى تعلموا أن الله عز وجل عليم، وخلق الخلق حتى تعلموا صفات الله عز وجل وتعلموا ربوبية الله عز وجل، لأنه يدخل في التوحيد العلمي نوعي التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يسمى التوحيد العلمي. تعلم أن الله عز وجل هو الخالق، تعلم أن الله عز وجل هو الرازق، تعلم أن الله عز وجل هو المدبر، هو المربي سبحانه وتعالى. شوف علم دخل فيه الربوبية وأسماء الله وصفاته. وقال الله عز وجل في التوحيد العملي الآية كلنا نعرفها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ممتاز. إذن عندنا علم يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا مقصود لله عز وجل، ليس فقط صرف العبادة وهذا عمل، لابد من الاثنين. والنوع الأول يدخل فيه توحيد الربوبية، تعلم 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 تعلم، والنوع الثاني أنك تعمل بهذا العلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدون. توحد الله عز وجل بعباداتك، تصرف العبادة لله عز وجل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أول ما يجب على الدعاة على الله عز وجل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قاعدة، مو معقولة أنك تدعو إلى الفروع وتنسى التوحيد. يأتي دعاة فقط يدعون إلى فروع العبادات ويتركون الناس على الشرك، وهذا يخالف دعوة الأنبياء والرسل. فلا بد أن تكون دعوة الدعاء إلى الله عز وجل أول وأهم ما يبدأون به دعوتهم هو توحيد الله عز وجل. القاعدة الثالثة: أول ما يجب على العبد هو كلمة التوحيد. لماذا أقول هذه الكلمة باختصار؟ لأن بعض أهل البدع وأهل الكلام يقولون أول ما يجب على العبد هو النظر، هو التفكر، هو الشك. لابد عليك أن تشك في المخلوقات، من الذي خلق، ثم بعد ذلك يترتب عليه سلسلة من الأمور. بل أول ما يجب على العبد هو كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القاعدة الرابعة والأخيرة فيما يتعلق بهذا السؤال: لا تقبل الأعمال الصالحة إلا مع صحة التوحيد. إن فسد التوحيد فأعمالك الأخرى باطلة، كانت هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا، خلاص الأعمال هذه تذهب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تزكي، تصلي، تنذر، تتصدق، عندك من حسن الخلق، كلها عبادات طيبة. فسد التوحيد هذه العبادات كلها تفسد. بل انظروا إلى حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كانوا يطوفون، عندهم حج وعندهم نفقات، لا وعندهم ترى غسل جنابة. حتى في قصة أبي سفيان لما هزم المشركون في غزوة بدر، يعني نذر ألا يمس جسده ماء من جنابة حتى يأخذ ثأره من النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم نذر وغسل جنابة، عبادات. فلذلك لما نأتي إلى الناس ونقول لا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، دعاء غير الله عز وجل، هذا ما هو تشديد، بل هو حسن دعوة للآخرين حتى لا تحبط أعمال الناس والعياذ بالله. فكفار قريش كانوا عندهم بقايا عبادات، ولكن لأن التوحيد قد فسد صرفوا بعض العبادات لله لغير الله عز وجل، ففسد توحيدهم، إذن بقية العبادات قد فسدت. قال المصنف رحمه الله تعالى الجواب على تعريف التوحيد. قال: حد التوحيد، يعني تعريف التوحيد الجامع له، وسنأتي عليه سريعا. وانظروا كيف يشمل نوعي التوحيد العلمي والعملي. الآن وانت جالس تعرف التوحيد علم وعمل. الله عز وجل خلق الخلق للعلم وخلق الخلق للعبادة، تجمع الأمرين، لا يجزئ فقط العلم من غير عمل، ولا يجزئ هذا العمل من غير علم، لا بد من الأمرين، الذي يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. قال: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه، للأنواع سواء قلنا الثلاثة ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو قلنا الاثنين العلمي والعملي. قال علم العبد، هذا لو تضعون عليه رقم واحد يكون واضح، علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا كلها التي فصل فيها الشيخ رحمه الله تندرج نحو التوحيد ماذا؟ العلمي، اعتقاد، علم، معرفة، إيمان، كلها علم 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 علم. لا شك إذا انفرد أحدهم يدخل العمل، ولكن الآن في تفصيل. قال ثم، أنت علمت أن الله عز وجل قدير، وأن الله عليم، وأن الله هو الخالق، وأنه المدبر، وأنه ذو الأسماء والصفات العلى سبحانه وتعالى، لابد مع ذلك كله أن تصرف العبادة التوحيد العملي لله عز وجل. قال ثم إفراده بأنواع العبادة، النوع الثاني، هذا رقم اثنين، ضعوا عليه رقم اثنين، التوحيد العلمي مع التوحيد العملي، لا بد منهما، لا يجزئ هذا عن ذاك. قال فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، وكما قلنا التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي يشمل التوحيد توحيد الألوهية. قال أحدها توحيد الربوبية، الآن يريد أن يعرف كل توحيد بتعريف من أنواع التوحيد الثلاثة. أحدها توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ قال وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق، طبعا الرزق بفتح الراء، وخطأ أن تقول والرزق، إذا نسب ذلك وهذا هو المصدر يكون بفتح الراء، بالخلق والرزق والتدبير والتربية، وجميع أفعال الله عز وجل تعود إلى هذه الأربعة، وبعض أهل العلم قالوا تعود إلى هذه الثلاثة الأول، بالخلق والرزق والتدبير، الأفعال كلها تعود إلى هذه الأفعال. وباختصار بعض أهل العلم يقول تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه. القدير الله، هذا كله اعتقادات منك، العليم الله سبحانه وتعالى، المهيمن الله، البصير الله، كله تصرف، هذا إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. قال الثاني توحيد الأسماء والصفات، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ودائما تطرح المسائل ويتكلم بها، وسيأتي بعض الأسئلة التفصيلية في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، ولكن هذا هو التعريف. عرفنا توحيد الربوبية باختصار إفراد الله عز وجل بأفعاله، تعلم كما قال أو تعترف بانفراد الله عز وجل الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية سبحانه وتعالى. قال توحيد الأسماء والصفات هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. باختصار ومن غير تفصيل، لأنه سيأتي ذكر بعض الأسماء والصفات في بعض الأسئلة التي ستأتي، أي اسم وصفة وردت بالنص، بالنص يعني بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تثبتها لله عز وجل من غير أن تحرفها أو تكيفها أو تمثلها بصفات المخلوقين. أثبت الله عز وجل لنفسه اسم البصير واسم السميع وهو السميع البصير، فتقول من أسماء الله عز وجل السميع والبصير. واسم السميع واسم البصير، وسيأتي الكلام، يدل على صفة السمع ويدل على صفة البصر، فتثبت ذلك لله عز وجل. من الذي أثبته؟ الله عز وجل في كتابه، أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عندك، لا يأتيك إنسان ولا بد أن ننبه. وقد تكون بعض الصفات بالنسبة للفطرة التي خدشها ما خدشها قد تكون مشكلة بسبب كثرة الشبهات، ولكن اجعل لك قاعدة، قاعدة ما تتزعزع، ما ثبت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، قاعدة ولا تعطيل. من أعظم الأمثلة التي يشوش بها أهل البدع، أعظم الأمثلة أقول، ولا الأمثلة التي يشوش بها أهل البدع كثيرة، ولكن خذ قاعدة إذا أثبتها وأصبح في قلبك هناك لا يوجد فيها أي شبهة فأنت على خير، وستكون بإذن الله عز وجل عقيدتك في غير ذلك من الصفات. قد تكون الأسماء واضحة بالنسبة لك، ولكن قال الله عز وجل مثال على ذلك: ما منعك أن تسجد، وهو يخاطب إبليس، لما خلقت بيدي. الله عز وجل خلق آدم بيديه، من القائل؟ ها يا أخوان، ها الله عز وجل ولا أي أحد فينا؟ الله عز وجل هو القائل. فإذا الله عز وجل أثبت لنفسه صفة اليدين بالتثنيلة، فإذا جاءك من جاءك وقال المقصود باليد ليست اليد في لغة العرب، لا، المقصود بها النعمة، المقصود بها الفضل، المقصود بها كذا وكذا، قل له كلمة واحدة: أنا آخذ النص على ظاهره، ولكن كما قعدنا قبل قليل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. كيف لما نقول من غير تمثيل؟ أثبت اليد بالمعنى الذي جاءت به لغة العرب، واللغة معروفة بلغة العرب، ولكن لا أمثلها بيد المخلوقين، ما أقول هي يد كيدي، لا، اتق الله في ذلك. هذا معنى من غير تمثيل ولا تكييف، يعني لا تتخيل كيفية معينة في ذهنك الآن، ولكن اليد بلغة العرب معروفة. ثم طبق هذه القاعدة على بقية صفات الله عز وجل، تجد أنك قد تحررت من عبودية أهل التمثيل وأهل التعطيل والتأويل وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث توحيد العبادة، وهو الذي نقول توحيد الألوهية. قال: وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها، جميع العبادات بأجناسها بأنواعها بأفرادها، لا عبادة صغيرة ولا عبادة كبيرة، أي نوع من أنواع العبادات تصرف لله عز وجل. فهد العنزي، صح؟ الصلاة صليها لمن؟ لله عز وجل. شوف القاعدة، توحيد ألوهية 100%، أنت موحد. مو يجيك واحد بالصف يقولك شنو؟ لا والله أنا صلاتي بصرفها حق فلان الفلاني، شو تقول له؟ ما يجوز. فجميع العبادات سواء كانت كبيرة كانت صغيرة، مدتها قصيرة مدتها طويلة، أي جنس من أجناس العبادات وأفرادها تصرف لله عز وجل وحده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإخلاصها لله عز وجل، يعني فقط لله عز وجل، ما يكون هناك نية شائبة للناس، رياء تصرف لغير الله عز وجل أو يشرك بها غير الله عز وجل. قال: من غير إشراك أحد في شيء منها، من هذه العبادات. قال فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها، قال ويقوم بها، ليس فقط الالتزام إنما لا بد عليه أن يقوم بها، يعني أن يعمل بها. وباختصار توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بكمالاته يدخل فيها الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني فعلك أيها العبد من العبادات تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثاني، ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ وهذا السؤال مهم، ولكن نأخذ مسألة واحدة متعلقة بهذا السؤال. رجح جمع من أهل العلم أن الإسلام والإيمان مترادفان، يعني بمعنى واحد، الإسلام والإيمان معناهما واحد، يعني كل أمور الشريعة يطلق عليها إسلام، وكل أمور الشريعة يطلق عليها إيمان، سواء اجتمعت في نص واحد أو افترقت في نص واحد. وهذا ترجيح جمع من أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم المروزي محمد بن نصر، ومنهم ابن عبد البر، والجمهور على خلاف ذلك، جمهور أهل العلم، وهو أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا اجتمعتا. واتوقع مر عليكم هذه الكلمة، الإسلام والإيمان إذا جاءت في نص واحد، في حديث واحد، في آية واحدة مثلا، فيكون للإسلام معنى وللإيمان معنى. وإذا جاء النص بذكر الإسلام وحده، حديث فقط ذكر فيه الإسلام، أو حديث ذكر فيه الإيمان فقط، فإن الإسلام يشمل معاني الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان يشمل معاني الإسلام والإيمان. ويدل على ذلك على وجه الاختصار في أن الكلمتين إذا اجتمعتا في نص واحد كان لكل واحدة معنى، حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فالإسلام هي الشرائع الظاهرة، والإيمان هي الشرائع الباطنة، يعني باختصار أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا، شرائع الظاهرة، الأعمال الظاهرة. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها أمور اعتقادية باطنة، نعم يترتب عليها عمل، ولكن في المعنى الآن نتكلم. في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان بالله، فقط سؤال عن الإيمان، قالوا الله ورسوله أعلم، في حديث وفد عبد القيس، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإيمان معاني الإسلام فشملت المعنيين. فهذا ما يتعلق في معنى الإيمان ومعنى الإسلام، اختلف أهل العلم في ذلك، والمشهور وهو قول الجمهور، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحه كذلك ابن رجب وابن تيمية وابن القيم، أنهما كلمتان إذا اجتمعتا في النص اختلفتا في المعنى، وإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ قال الجواب: الإيمان، سيذكر الإيمان وسيذكر الإسلام. قال: هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل. إذن الأصل ماذا؟ هو عقيدة باطنة. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان هو تصديق وزيادة، يعني تصديق بإقرار، وهذه مهمة الكلمة، تصديق بإقرار. قال: المتضمن للعمل، لابد أن يكون هذا التصديق وهذا الإقرار يتضمن عملاً. قال: الذي هو الإسلام. إذن عندنا عقائد باطنة إيمان، وعندنا عمل ظاهر وهو الإسلام. قال: وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. إذن عرف الإيمان وعرف الإسلام، وسيأتي ذكر اختصار للشيخ رحمه الله. قال: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة. أصول الإيمان والإسلام، ولكن بالجملة، لأن التفاصيل كثيرة جدا. ولذلك لما قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، من باب الحجة عليهم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس فيها تفاصيل وفروع العبادات، وإنما هي أصول كلية. قال: لو ما أنزل الله عز وجل من الآيات والسور على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، من باب الحجة عليهم. فلذلك هي أصل في العبادات، كذلك الأصل في الإيمان والإسلام هذه الآية. قال: هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين هم أبناء يعقوب. قال: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: وفسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فسر يعني الإيمان والإسلام حتى نفرق الآن بين المعنيين. قال: حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. شوف، هذه عقائد القلوب الآن، الشرائع الباطنة. الإيمان هذا في نص واحد جاء. قال: والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الآن ماذا؟ الشرائع الظاهرة. ولذلك اختصر المصنف الآن، لو تجعلونها في جدول أو في مربع، قال: ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. إذن عقائد القلوب هو الإيمان، والشرائع الظاهرة هو الإسلام. هذا إذا جاءت. وقلنا القاعدة التي أخذناها في بداية السؤال أن الإيمان والإسلام على قول الجمهور كلمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، والعلم عند الله عز وجل. قال السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ بدأ الآن يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. وعندنا بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، نأخذها على عجالة. القاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. وأما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود بهذا الحديث هو أن من أحصى هذه الأسماء 99 يترتب عليها فضل دخول الجنة، وليس معناها أن تحصر الأسماء في 99، ومثاله فيما يقرب إلى الأذهان واقعيا. مثلا عندي 10 دنانير أعطيها لمن يجيب على السؤال، هل معنى أني ما عندي إلا 10 دنانير ولا عندي غيرها؟ قد يكون صح ولا لا؟ ها عندي 10 دنانير كذا أتوهق ما عندي إلا 10، ها أي عندي 10 دنانير، من أجاب على هذا السؤال أعطيتها إياه، فهذا لا يعني أنه لا يوجد لدي 10 دنانير أخرى أو أموال أخرى، وإنما ترتب الفضل على من يفعل هذا الفعل. من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني الحصر بذلك، بل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أكمل الأخيرة، أو استأثرت به. إذن في أسماء لا يعرفها، وهذا يدل على كمال الله عز وجل، فأسماءه غير محصورة بعدد سبحانه وتعالى، ومن باب أولى الصفات غير محصورة بعدد. القاعدة الثانية: أسماء الله عز وجل كلها حسنى. معنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، ما فيها أي نوع من العيوب والنقص، هذه عقيدة. أسماء الله عز وجل كلها حسنى. حسنى لما نقول الاسم الحسن يعني بالغ في الحسن غايته، ما يطرأ عليه ويدرأ عليه أي نوع من أنواع النقص، بخلاف أسماء المخلوقين. وكذلك صفات الله عز وجل لا يدخل عليها النقص بخلاف صفات المخلوقين، وهذه مهمة جدا. القاعدة التي تليها: أسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل. مو واحد يجي الآن يقول والله أنا أفكر في صفات الله عز وجل وفي خلقه وفي أسمائه ثم يأتي ويؤلف اسما، بل لا تثبت الأسماء إلا بالنص. هذه قاعدة. واحد قال لك أبي أسمي الولد عبد كذا وكذا، قل له عبد كذا وكذا، الاسم هذا ورد في الكتاب والسنة ولا لم يرد؟ قاعدة مهمة جدا. لا أحد يؤلف أسماء لله عز وجل، لأنه جاء عن البعض أنه يقول تثبت الأسماء بالعقل، وهذا خطأ. القاعدة الأخيرة المتعلقة بأسماء الله عز وجل: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. خذها قاعدة: أعلام وأوصاف، سيأتي ذكر معنى ذلك. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فلما نقول السميع، البصير، المهيمن، العليم، هذه كلها أسماء لله عز وجل، فالأسماء أعلام لله عز وجل الآن باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل. فالله هو السميع، والله هو البصير، والله هو المهيمن، والله هو العليم، وقس على ذلك. وهي أوصاف تدل، يعني هذه الأسماء تدل على أوصاف يتصف الله عز وجل بها على وجه الكمال. فالسميع غير البصير غير المهيمن غير العليم، لأنها تدل على معاني، فهي أوصاف تدل على معاني. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحي ها يدل على الحياة، وهكذا. المسألة سهلة ولكن تحتاج إلى ضبط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ قال: الجواب هي ثلاثة. هذه أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، قال ثلاثة. الأولى: إيمان بالأسماء الحسنى كلها. كل اسم ورد في الكتاب والسنة يجب عليك وجوبا أن تؤمن به. قال: وإيمان بما دلت عليه من الصفات الكاملة. السميع يدل على أي صفة؟ السمع. البصير يدل على أي صفة؟ وهكذا. قال في الركن الثالث: قال: وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. هناك حكم يترتب على ذلك، ومتعلق يتعلق به صفة السمع مثلا، والمثال سيأتي به الشيخ رحمه الله. قال: فنؤمن بأنه عليم. اسم الله عز وجل العليم. قال: له العلم الكامل. الصفة الآن، الإيمان بالصفة، العليم يتضمن صفة العلم. قال: له العلم الكامل المحيط بكل شيء. قال: وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء. هذا كلها آثار الآن. العلم له آثار، والقدرة لها آثار ومتعلقات. قال: وأنه رحيم الرحمن ذو رحمة واسعة وآثار ومتعلقات يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. إذن تؤمن بالاسم وما تضمن هذا الاسم من صفة، والركن الثالث الإيمان بأحكام هذه الصفات ومتعلقاتها. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع. أنا ما عليه أمشي سريع ولا ترى مناسب؟ مناسب ها؟ طيب. قال السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ بدأ المصنف يذكر بعض الأسئلة التي فيها ذكر بعض صفات الله عز وجل، والتي حصل فيها خلاف عند المتكلمين. والقاعدة المتعلقة بهذا السؤال، القاعدة الأولى: صفات الله عز وجل توقيفية، وذكرنا طرفا منها في أسماء الله عز وجل. توقيفية يعني لا بد من نص حتى نثبت هذه الصفة. القاعدة التي تليها: صفات الله عز وجل كلها عليا صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. صفات الله عز وجل على وجه الكمال والمدح، ليس فيها أي نوع من أنواع النقص. إذا طرأ شيء على خلدك وعلى بالك فتعوذ من الشيطان الرجيم، بل ليس فيها أي نوع من أنواع النقص والقصور، بل هي صفات كمال ومدح. القاعدة التي تليها: صفة الاستواء أخص من صفة العلو. صفة العلو أعم. الله عز وجل عالي على جميع الخلق، ولكن صفة الاستواء أخص. الله عز وجل استوى على العرش. ولا نأتي إلى بعض تأويلات وتحريفات المعطلة وغيرهم حتى يؤدي كلامنا ماذا إذا قلنا استوى على جميع الخلق، كأننا أولنا ذلك بصفة أخرى. فصفة الاستواء أخص من صفة العلو. فالاستواء خاص بالعرش، سيأتي ذكر معاني الاستواء. قال: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار. ما هي معاني العلو الآن؟ ثلاث معاني للعلو، حطوا واحد اثنين ثلاث، سيأتي من كلام المصنف، ما أفردناها بقاعدة وإلا هي تستحق أن تكون قاعدة والتي تليها. ولكن قال: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. ثلاث أنواع من أنواع العلو أهل السنة يثبتونها، والخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع في النوع الأول وهو علو الذات. فأهل البدع يقولون: سبح اسم ربك الأعلى، يقولون الله عز وجل يتصف بصفة العلو، ولكن معنى العلو علو القهر، قهر الله عز وجل مخلوقاته، وعلو القدر والصفات، فقدر الله عز وجل وصفاته عالية. أما إذا قالوا علو الذات فهم لا يثبتون ذلك، ولكن أهل السنة يثبتون ثلاثة أنواع من أنواع العلو، والخلاف في العلو الأول علو الذات، فذات الله عز وجل عالية سبحانه وتعالى، بل لا يجد الإنسان في فطرته إذا دعا الله عز وجل إلا أن يرفع يديه إلى السماء فيقول: يا ربي يا ربي. والأدلة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه كثيرة جدا، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن الأدلة تزيد على ألف دليل في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. قال المصنف: والاستواء، الآن صفة الاستواء أخص من صفة العلو، وهو الاستواء على العرش ثم استوى على العرش. قال: والاستواء معلوم، يعني بلغة العرب الاستواء معلوم، وترجع معاني الاستواء في لغة العرب إلى أربعة معاني، وكلها مأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى. والأربعة معاني هي: العلو، والارتفاع، والصعود، والاستقرار. أربعة معاني مهمة أن تحفظ، ترجع إلى هذه المعاني الأربعة: العلو، والصعود، والارتفاع، والاستقرار. هذه كلها معاني الاستواء في لغة العرب. قال: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية هذا الاستواء لا تعلم، ما تمثل استواء الله عز وجل باستواء المخلوقين. قال: فقد أخبرنا سبحانه أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، كيفية هذا الاستواء لا تتخيله العقول. قال: وكذلك نقول في جميع صفات الباري، جميع الصفات عطق قاعدة الآن، إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال: فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. هذه القاعدة، انتهينا الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتينا الكلام على السؤال الخامس والسادس، ولكن هو قريب من باب ذكر الأمثلة على صفات الله عز وجل. قال السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ صفات الله عز وجل، خلاص إذا قعدنا القواعد قبل قليل في صفات الله عز وجل، وأننا نثبتها على ظاهرها بالمعنى الذي جاءت بها لغة العرب، خلاص هذا يكفينا يا أخوان. طبق على جميع صفات الله عز وجل التي ثبتت، صفات الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، طبق تطبيق عملي الآن، كأنه يعطيك بعض الأسئلة تطبق على السابق. ما قولك في الرحمة؟ ما يأتيك واحد يقولك معنى الرحمة يعني الأجر، قل لا لا وقف يا. الرحمة معروفة، طيب معناها ماذا؟ بعض الكلمات إذا أردت أن تشرحها لا تعرف تشرحها، كلما زدت في شرحها ازدادت غموضا. واحد يقول لك عرف لي الحب، قد يصعب عليك. هو ميل القلب والله كلما زدت شرحا لهذه الكلمة ازدادت غموضا. وإلا الحب الجميع يعرفه بلغة العرب. يا فلان أحبك في الله، تعرف ما معنى الحب، ما معنى الرحمة، ما معنى هذه الكلمات بلغة العرب، بخلاف الذي لا يعرف لغة العرب ستكون صعبة عليه. قال الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه. أي شيء وصف الله عز وجل به نفسه نقر به. قال: من الرحمة، بدأ يسرد الصفات الآن، والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. قال: فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، هذه قاعدة الآن، كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا ولكن لا تشبه ذوات المخلوقين، قال: فله تعالى صفات لا تشبهها صفات المخلوقين، قاعدة الآن خلاص. قال: وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك، هذا كله يدل على أننا نثبت هذه الصفات على ظاهرها بالمعنى الذي جاءت به لغة العرب. ومن عطل ومن حرف كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يرد عليه بقواعد عامة، وذكر ثلاث ردود على من حرف صفات الله عز وجل، هذه عامة في جميع الصفات. الرد الأول: خلاف ظاهر النصوص، تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، ما في آية ولا حديث ولا شيء يفسر معنى الاستواء إلى الاستيلاء، بل معاني الاستواء بلغة العرب ترجع إلى المعاني الأربع اللي ذكرناها: العلو والظهور إلى آخره. إذن القاعدة الأولى في الرد على المعطلة: خلاف ظاهر النصوص، النصوص كلها تدل على الاستواء، إذن نثبت الاستواء. الرد الثاني: خلاف طريقة السلف، ما ورد عندنا من كلام السلف أنهم قالوا مثلا الاستواء هو الاستيلاء، ولم يقولوا بغير الاستواء من الصفات أنهم أولوها إلى صفات أخرى، خلاف طريقة السلف. القاعدة الثالثة: ليس على ذلك دليل صحيح، ما يوجد أي دليل يدل على صرف المعنى من الأصل إلى خلافه. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال السادس، وهذا أيضا من باب ذكر الأمثلة، هذا في صفة الكلام لله عز وجل. قال: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ ولعلنا نختم بهذا السؤال حتى لا نطيل ولم يبقى شيء. قال: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: طيب يا أخوان، من باب السؤال، ما الفرق بين كلام الله وبين القرآن؟ ممتاز، هذا بس النبي الآن، لو خرجنا اليوم بهذه الفائدة عموم وخصوص، أيهما أعم؟ كلام الله عز وجل. القرآن بعض كلام الله عز وجل، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة وأخذناها من قبل، أن صفات الله عز وجل تتفاضل، في صفة أفضل من صفة، لا يقع في قلبك شيء. صفة الرضا غير صفة الرحمة، غير عن صفة الغضب، تعود بالله عز وجل من صفة دون صفة، صحيح ولا لا؟ جاء معنا مثل هذه الصفات، بل الصفة الواحدة قد تتفاضل، مثل كلام الله عز وجل، في سور من كلام الله عز وجل أفضل من سور، وفي آيات من كلام الله عز وجل ومن القرآن أفضل من آيات. يا أبي، أي آية أفضل؟ آية الكرسي أفضل من غيرها، الفاتحة أفضل من غيرها من السور، فحتى الصفة الواحدة تتفاضل في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى. قال وإليه يعود لأنه يأتي في آخر الزمان ولا يبقى القرآن في المصاحف فيعود إلى الله عز وجل، هذا في آخر الزمان. قال والله المتكلم به حقيقة لفظه ومعانيه، فالله عز وجل هو الذي تلفظ بذلك. ومن باب الفائدة في السند إذا أخذته في قراءتك على شيخك تنبه إلى أين يصل السند. بعض الأسانيد وأنا رأيتها بعيني تأخذه القرآن عن شيخك عن شيخه عن شيخه عن شيخه ثم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول إلى اللوح المحفوظ. الصحيح وهو العقيدة الصحيحة أن يكون عن جبريل عن رب العالمين، فجبريل لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من رب العالمين بل سمعه من رب العالمين، هذا مهم جدا. وهذا يؤدي أو عقيدة بعض المعطلة والمحرفة أدت بهم ذلك، قالوا أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، معنى كلامهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن والعياذ بالله. قال ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. فصفة الكلام صفة فعلية لله عز وجل، متى شاء سبحانه وتعالى تكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.